بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث العبدي عن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال: كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي، قال فرآني أبي سعد بن مالك فنهاني وقال: إنا كنا نفعله فنهينا عنه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون زجر أو بقية من عذاب. السلام عليكم. إن هذا الطاعون رجز أو بقية من عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا.
فدل هذا على أن هذا الطاعون إذا وقع بأرض فإنه لا يدخل إليها ولا يخرج منها، وفي هذا دليل على أن العدوى تثبت وأنها ثابتة لقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإن قال قائل: لكن وردت أحاديث تدل على عدمه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، فكيف نجمع بين هذا وذاك، بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم وإذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها؟ فإن هذا ظاهره إثبات العدوى، وما قبله من أحاديث يدل على نفي العدوى، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي فيها نفي العدوى وإثبات العدوى؟ قال العلماء: لا تعارض بين النفي والإثبات هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى ثم قال فر فأثبت العدوى، النفي محمول على نفي تأثير العدوى بنفسها، فهي مؤثرة، لذا أمر المسلم بأن يفر منها، ولكن ليس بنفسها بل بإذن الله عز وجل القدري. فالله جعل العدوى مؤثرة، لا كما يعتقده العرب من أن العدوى تؤثر بنفسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ردا على هذا الاعتقاد، قال: فمن أعدى الأول؟ قال: صاحب الإبل. قال: من أعدى الأول؟ فدل هذا على أن العدوى تؤثر، ولهذا أمر العبد أن يفر منها، ولكن ليست بنفسها بل بإذن الله، فلا عدوى تؤثر بنفسها بل بإذن الله عز وجل. هذا أحد الأوجه التي جمع بها العلماء بين أحاديثنا في العدوى وبين أحاديث إثبات العدوى. نعم.
لا أعتقد.
يعني إذا هناك إذا العدوى إذا ما في عدوى، تقصد دخول ما في عدوى ولا في عدوى اللي هو لا عدوى؟ طيب ما هو لألا يعد هو تقول ما في عدو، ثم تقول هذا اعتقاد في عدو فر حتى لا يعتقد في عدو، يعني معنى ذلك ان ما في، انت عايز تقول ان ما في عدو مؤثرة، ان لا يوجد عدو. كيف والعدو موجود شرعا وطبعا وتجربة وواقعا؟ اما شرعا فقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب، وقوله إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها، يبقى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار. فإن قلنا هذا من أجل الاعتقاد فقط وإلا العدوى غير موجودة، فإننا نقول هذا تأويل في التعسف، لأن هذا رد الحديث بغير موجب. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض الحديثان في الظاهر فالجمع بينهما أولى من طرح أحدهما. فالآن إحنا إذا اعتقدنا ذلك فقد قلنا بطرح قسم من الأحاديث، ألا وهو عدم تأثير العدوى، إذا طرحنا هذا وأثبتنا أن العدوى مؤثرة أو أنه لا عدوى تؤثر، يبقى الآن طرحنا قسم من الأحاديث، والجمع بين الأحاديث أولى من طرحه، بأن نحمل أحاديث الفرار على تأثير العدوى بالفعل، وهذا يدعمه الواقع ودعمه التجارب، فمعلوم أن هناك عدوى فعلا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ووجدت العدوى بالفعل، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ما في عدوى موجودة والعدوى موجودة أمامنا في عهد رسول الله وجدت العدوى وفي عهدنا توجد العدوى وهذا معلوم معروف، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس ينطق بوحي، لأن الوحي ما يخالف الخلق، لا تعارض بين ما خلق وبين ما شرع، يبقى هذا يرده يحتج علينا، يقولون أنتم الآن تذكرون هذه الأحاديث والعدوى موجودة، فهذا يوجد عندهم الآن ما يسمى بالحجر الصحي. الحجر الصحي أي وجود عدوى وعزل الناس الأصحاء عن هذا، ولهذا قصنا أيضا لا يورد مصح على ممرض، هذه كلها أحاديث تثبت العدوى، لكن العدوى هذه سبب وليست هي مؤثرة بنفسها، فلا تؤثر إلا بإذن الله، وعليه قد أخالط أنا الصحيح المريض ولا يحصل ذلك، قد أخالط، فهي ليست مؤثرة بنفسها بمعنى أنها صارت قاعدة هكذا، كل من خالط ممرضا وكل من خالط مبتلا فإنه يحصل له العدل، لا قد لا يحصل بإذن الله عز وجل كون القدري، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لكن قد يتخلف السبب، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الجماع بين رجل المرأة سببا في الولد ولكن قد لا يحصل الولد، وكما جعل الله سبحانه وتعالى مثلا نزول المطر على النبتة سببا في إنبتها ولكن قد يتخلف ذلك. فهذا الذي يريد أن يقول النبي لا تظن وتعتقد أن العدوى تؤثر بنفسها، بل قد لا تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدر، فالله جعلها سببا وليس يلزم من السبب أن يوجد هذا السبب من غير إذن المسبب على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رهط فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، قال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فرد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: والله إني لأعطي الرجل العطاء لغيره أحب إلي منه، خوفا أن يكبه الله في على النار، خوفا أن يكبه الله على وجهه في النار.
فدل هذا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من السلف من أنه يفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام غير الإيمان، والإسلام يكون للظاهر والإيمان يكون للباطن. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جبريل المعروف المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب بالظاهر: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وسألوا عن الإيمان فأجاب بالباطل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان. وذهب بعض السلف إلى أن الإسلام والإيمان واحد ولا فرق بين الإسلام وبين الإيمان، واستدلوا على ذلك بما جاء أيضا في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ففسر الإيمان بالإسلام، فدل على أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. هذا كلام بعض السلف أيضا، والراجح أنه بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإذا افترقا أي ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده كان الإسلام بمعنى الإيمان، ودخل في الإسلام الإيمان، ودخل في الإيمان الإسلام. وعليه فاستدلال أو أدلة من رأى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وأدلة من رأى الفرق بينهما، هذه الأدلة الصحيحة وهذه الأدلة الصحيحة، لكن نجمع بينهما فنقول بينهما عموم وخصوص. فالإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان، ولكن عند الاجتماع. أما إذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. قال تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، فدل على تغير الإيمان عن الإسلام. وهنا في حديث سعد أن سعدا قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فدل هذا على التغير بين الإيمان وبني الإسلام، وهو ما عليه الجماهير من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله أنه بينهما عموم، أن بينهما عموما وخصوصا، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لكن لابد من أصل الاثنين معا، فلا يتصور إيمان لا إسلام معه، ولا يتصور إسلام لا إيمان معه، بل لابد مع الإيمان أصل الإسلام، ولا بد مع أصل الإيمان مع الإسلام أصل الإيمان، لابد من اجتماع الأصلين في المؤمن، وإلا إذا تخلف أحدهما كان كافرا، إذا تخلف أحدهما كان كافرا. فلو لم يكن مع المؤمن أصل الإسلام كان كافرا، ولو لم يكن مع المسلم أصل الإيمان كان كافرا. وبعبارة أخرى، لا بد من أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، وعليه فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فلا يصح إسلام ليس معه إيمان، ولا إيمان ليس معه إسلام، الإيمان قول وعمل. فإن قال البعض لكن عمل الجوارح شرط كمال فيصح الإيمان ولو لم يكن معه جارحة تتحرك بأي عمل من الأعمال. نقول من لم يعمل قط فإنه ليس بمؤمن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ويعيش ظهره لا يصلي ركعة ولا يسجد لله عز وجل سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح، وهذا مجمع عليه عند السلف. ولا تنظروا إلى تشويش من يشوش بأنه لا يلزم أصل عمل الجوارح، بل يثبت الإيمان بلا أصل عمل الجوارح، وهذا يناقض التعريف بأن الإيمان قول وعمل، لأنه يثبت أن الإيمان قد يثبت الإنسان بلا عمل. فكيف يقول بأن الإيمان قول وعمل أي حقيقة مركبة من القول والعمل ثم يثبت الإيمان بلا عمل؟ كيف هذا؟ هذا من التناقض، هذا من التناقض. أما كمال العمل فإن الإيمان شعب، إذا ترك شعبة من هذه الشعب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وهذا القول مع الاعتقاد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب. فهو شعب، إذا ترك شعبة نقص من إيمانه بقدر الشعبة، فإذا أتى بالشعب كاملة كان إيمانه كاملا، وإذا أتى بها ناقصة كان إيمانه ناقصا. فإذا عدم شعب الإيمان فلم يعد له عمل على الإطلاق فليس يكون مؤمنا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، فلا يوجد ظاهر ليس معه أصل باطن، ولا يوجد أصل باطن ليس معه أصل ظاهر. ولهذا شيخ الإسلام بين أن الخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف حقيقي إذا اعتقدوا عدم التلازم بين الظاهر والباطن، وخلاف صوري إذا قالوا بالتلازم بين الظاهر والباطن، لكن إما أن يجعلوا العمل داخلا في مسمى الإيمان، وإما أن يجعل العمل من ثمرات الإيمان وليس داخلا في مسمى الإيمان. يقول: لو اعتقدتم التلازم بين الظاهر والباطن هذا خلاف صوري، أما إذا اعتقدتم عدم التلازم بين الظاهر والباطن فهذا خلاف حقيقي. وعليه من يقول بأن الإيمان يثبت بلا عمل جارحة فإنه يكون الخلاف معه خلافا حقيقيا. وسبقا أوردنا الجواب عن مثل أحاديث لم يعمل خيرا قط وغيرها، من أن هذا مؤول عند العلماء بالتأويلات الصحيحة، وأن هذا لا يشكل. فمعنى لم يعمل خيرا قط كما هي في لغة العربي على ما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى، أي لم يعمل خيرا قط، أي ليس له العمل الكامل. وكل من لم يأتي بالعمل على وجه المطلوب فإن العرب تطلق عليه أنه لم يعمل، طالما أنك لم تعمل العمل المطلوب فإنه يطلق عليك لم تعمل. وإلا هذا ليس نفيا لحقيقة الإسم أو أصله أو أصل الإسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى لكن لما لم تكن الصلاة الشرعية المطلوبة كأنها غير موجود، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو صلى ولا ما صلى؟ صلى صلى. وابن خزيمة قال: ومثل حديث لم يعمل خيرا قط، إلى غير ذلك. وأيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. هذه الصيغة نفسها، وهل مر بي نعيم ولا ما مر؟ مر به نعيم. يبقى نفهم النصوص بفهم السلف وبفهم لغة العرب. فابن حزام يقول وهذا من جنس كلام العرب، وابن عبد البر يقول وهذا من الجنس السائغ في كلام العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فكان فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. ومعلوم أنه يضع العصا ولا لا يضع العصا؟ يضع، سواء فسرناها بضراب للنساء فإنه ما يضرب المرأة 24 ساعة ما بينمشي ينام، أو فسرناها بكثرة الترحال فإنه يأتيه يوم ينام أو يترك السفر، سواء هذا أو ذاك. فهذا يدخل في قاعدة النفي المعروفة عند أهل السنة الجماعة، التفريق بين نفي الأصل وبين نفي الكمال. بهذا تفهم النصوص الشرعية. وأفضل وأعظم وأوجب ما يتعين على طالب العلم أن يفهم مراد السلف من النصوص، وألا يجنح إلى شطر منها من غير جمع لها، أو بفهم شيخه مثلا أو بفهم عالمه، دون إرجاع ذلك إلى قاعدة السلف رحمهم الله تعالى. وكم من فهم يبدو صحيحا لك وحقيقته أنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وهذا طالب العلم، طالب العلم يعكف، طالب العلم تطول حياته في الجمع بين الأدلة بنظر العلماء، وإلا فطالب العلم فقير. طالب العلم ما عنده نظر مستقل في النص، إنما طالب العلم ينظر بعين السلف. ولهذا لا تجد الشذوذ عند طلبة العلم الآخرين بطريقة السلف وطريقة لغة العرب في فهم النصوص الشرعية. وإلا أنتم تعلمون أن النصوص قد يورد عليه أي فهم، وأن لكل ضال من ضال المسلمين ظاهر يتعلق به بنصوص الشرعية. ولكن الفيصل دائما في هذه المسائل هو فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. يعني ما يأتيك واحد يقول لك النبي قال لم يعمل خيرا قط، ثم تقول ابن خزيمة ويقول لك لا 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 ما يجعل ابن خزيمة، ما لي دخل ابن خزيمة، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال ابن خزيمة؟ نقول كلامك شكله جميل فعلا، تقول لي قال رسول الله وأقول لك قال ابن خزيمة، كلامك شكله جميل لكن حقيقته خطيرة. فإنني ما أقول لك قال ابن خزيمة في معارضة قال رسول الله، ولكن أقول لك قال ابن خزيمة في تفسير قول رسول الله. وفرق بين الأمرين، بين أن أقول لك قال ابن خزيمة في معارضة قال رسول الله، أو أقول لك قال ابن خزيمة في فهم قول رسول الله. هذا فرق كبير. وإن كانت العبارة تبدو جميلة أقول لك قال رسول الله تقول قال ابن خزيمة، إذن قل لي ما معنى فهم السلف؟ كتاب السنة بفهم السلف، لأن فهم السلف هو ابن خزيمة وهو البخاري وهو أحمد وهو مالك فيما اتفقوا عليه في هذا. وبالتالي أي فهم ستأتيني به تقول قال الشافعي، أقول لك اتق الله، أقول لك قال رسول الله تقول قال الشافعي، لكن الشافعي قال، أقول لك قال رسول الله تقول حسن لما عارض إسحاق قال رسول الله وأورد عن الحسن بخاري قال رسول الله تباع دور مكة وأورد الأثر في ذلك. يقول هو لا الحسن لا يرى ذلك، يبقى الحسن عارض، يبقى هنا صح أقول لك قال رسول الله تقول قال الحسن. انتبهوا يا أخوان، لأن بعض هذه الأشياء يبدو جميلا، وهذا داء من ينتسب إلى منهج السلف بغير تحقيق. كلام جميل، لا عبرة بكلام الرجال، ليس للرجال مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال يستدل لهم ويستدل بهم. كلام جميل، نعم كلام جميل، وماذا بعد ذلك؟ ثم أما بعد، ما نأخذ بفهم السلف؟ كلام جميل، وإنما المعنى أنه لا أحد يؤخذ قوله مع قول رسول الله، ليس معنى لا أحد يؤخذ فهمه لكلام رسول الله، فإننا لا يمكن أن نفهم كلام رسول الله إلا بفهم الرجال من الصحابة وممن بعدهم. أما أننا نعارض بين كلام الرجال وكلام رسول الله لا يجوز، فكلام رسول الله يفهم بكلام الرجال، أما أن الرجال يعارضون لا عبرة لأحد يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنه لا يؤخذ بكلام الرجال وأقول لك قال رسول الله تقول قال فلان وغير ذلك، فكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن حينما يقرر السلف شيئا فاعلم أن ما قرر السلف هو الحق بعينه، ولا يجوز لي أن أخرج على كلام السلف. ولهذا العلماء قالوا لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن فهم العلماء، ولك في كل مسألة من مسائل العلم لابد أن يكون لك في ذلك سلف، وإذا اختلف السلف في أي مسألة على قولين فلا تحدث ثالثا، أو أجمعوا عليه فلا تحدث خلافا، أو على ثلاثة أقوال فلا تحدث رابعا. ولهذا يقول لك واحد أنا هذا القول لم أسبق إليه والحمد لله وذلك من فضل الله من يشاء، نقول له الحمد لله أنك لم تكن معروفا في الأمة وأن قولك يتبع. ما في حاجة اسمها الحمد لله هذا القول لم أسبق إليه، لا، إذا جئت إلى مسألة تقول الحمد لله أن لم أسبق، فبول على هذه المسألة، تبول عليها في وضح النهار، ويجوز البول قائما عندئذ، وأنت قائم كل الناس قائما تبول، ويجوز البول قائما. فإنه جاء في البخاري من حديث حذيفة أن النبي انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، فالبول قائما يكون عند الصباطة عند القاذورات، فتبول قائما عند القاذورات، فإذا وجدت القاذورات فبول عليها وأنت قائم، يجوز هذا. أما البول الحقيقي هذا إذا كنت مستترا فبول جالسا، فإن السنة أن تبول جالسا، فمن حدثكم أن رسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. هذا كلام عجيب، كمن يقول في الأسماء والصفات هكذا، واحد يقول في الأسماء والصفات هذه أسماء لم أسبق إليها والحمد لله، ألا كيف لا تسبق إليها؟ أليس الاسم ضابطه أنه يؤخذ من الكتاب والسنة؟ أليس الاسم توقفيا؟ بلى. طيب الكتاب والسنة من 1400 سنة ولا الآن؟ لا، من 1400 سنة. يعني تريد أن تقول إن الكتاب والسنة دالني على هذا الاسم، وأجل ما في الشرع أسماؤه، أن الأمة خفي علي في 14 قرنا هذا الاسم لله فعلمته أنت ويكون حقا؟ هذا مستحيل، هذا ما يصدق أحد قط. فما يخفى الحق على مجموع الأمة في عصر الرسول؟ نعم قد يخفى الحق على أحدين، أما أن يخفى الحق على مجموع الأمة هذا لا يكون. ولهذا كان شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول في بعض المسائل، يقول هذا كلام جيد لو كان قال به بعض السلف. شو العثيمين ماذا يقول؟ يقول هذا كلام جيد لو كان قال به بعض السلف، أما ما قالوا به فهذا ليس كلام جيد ولا يعمل به. ولهذا ما يقول واحد شيئا أبدا إلا أن يسبق إلى هذا الفهم، وعليه فإننا نقول إن فهم السلف مهم جدا للنصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو نعيم: لقيت سفيان بمكة فأول ما سألني عنه قال كيف فأول من سألني عنه قال كيف شجاع، يعني أبا بدر. قال: حدثنا يزيد قال أنبأنا إبراهيم بن سعد حا وهاشم بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال هاشم في حديثه قال حدثني صالح بن كيسان وقال يزيد بن صالح عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبيه قال دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنا ويستكثرن رافعات أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر انقمعنا وسكتنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
ولهذا فالروافض شياطين، لأن النبي يقول: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. فجميع الروافض يسلكون غير فج عمر، إذن هم شياطين.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواخي من الزرع وبما ساعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأذن لنا أو رخص بأن نكريها بالذهب والورق.
أن نكريها يعني نؤجرها. وقد كانوا في بدء الأمر يكرون الأرض بما على السواقي من الزرع والجداول، فيزرع الواحد أرض واحد ثم يقول له: أنا أزرع لك الأرض على أن آخذ ما يخرج على هذا الخط أو هذا الجزء أو هذا الجدول، فربما أتت الأرض بالزراعة إلا هذا، أو ربما لم تأتي من الأرض زراعة إلا من هذا، فهذا في غرر ولا يجوز. فأمرنا صلى الله عليه وسلم، نهانا النبي عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بالذهب والفض، يعني بكم بكذا. وجاء في حديث رافع بن خديج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في ذلك إذا كان مشاعا، أي بجزء معلوم من الأرض، أقول الربع أو الثمن أو الثلث، فأزرع أرضك على ثلث ما يخرج منها، على ربع ما يخرج منها، فإذا ما أتت الأرض هذه إلا بكيلة واحدة فإننا نأخذ ما اتفقنا عليه، أو لم تأتي إذن لم يحصل غرر، فهذا رزق الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن، ولهذا حديث المزارعة أحاديث مشكلة في السنة، وقد جاء في الصحيحين روايات عديدة، منها جواز المزارعة ومنها عدم جواز المزارعة وهكذا. وكما قلنا العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث ولم يطرحوا شيئا منها، فالمنهي عنها صورة مخصوص، والجائز على صورة مخصوص على صورة معينة. المنهي عنها أنك تزرع الأرض على ما يخرج من هذا المكان، هذا المكان، هذه القطعة، هذه كذا. وأما الجائز أن يكون ذلك بلا تحديد، بل على مشاع، على ربع ما يخرج منها، على نصف ما يخرج منها، على ثمن ما يخرج منها. وبهذا تجتمع الأحاديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبنكتب بهذا القدر.